بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف: وتنعتق حصة الشريك بأداء القيمة لا بالاعتاق. لا زال حديثنا في مسألة ما لو كان المملوك بين 3 شركاء فأعتق 2 منهم نصيبهما دفعة واحدة، قلنا قومت حصة الثالث عليهما بالسوية، تساوت حصصهما فيه أو اختلفت لأنهم متساوين في سبب الإتلاف، وقلنا القيمة المعتبرة هي قيمة وقت العتق فعلا لأن هو هذا وقت الحيلولة بين المالك وملكه. الآن نريد نتكلم أنه متى تنعتق حصة الشريك الثالث. مثلا في مثالنا تنعتق حصة الشريك الثالث بأداء القيمة من قبل الشريكين اللذان اعتقان نصيبهما، ولا تنعتق حصة الشريك بمجرد العتق اللي وقع من الشريكين، يعني مجرد قولهم للعبد أنت حر، هاي لفظة العتق، هذا ما يعني وقوع العتق في حصة الشريك الثالث، إنما تنعتق حصة الشريك الثالث عندما يقوم الشريكان بأداء القيمة المن للشريك الثالث وليس بوقت العتق، يعني ليس بمجرد التلفظ لأنه لا مقتضي لعتق نصيبه بمجرد تلفظ الشريكين. والوجه في ذلك لأنه الأداء إلى مدخل في علية حصول العتق في حصة الشريك الثالث، وأما مجرد الاعتاق فليس له ذلك. هاي أولا. ثانيا، لو قلنا إنه مجرد العتق تحصل انعتاق حصة الشريك الثالث، هذا يلزم منه الإضرار بالشريك على بعض الفروض، مثل فروض تقدير هرب المعتق. لو الشريك المعتق عتق حصته وهرب مثلا، لا يعلم أين ذهب، فحينئذ إذا قلنا بمجرد عتق الشريك لحصة تنعتق حصة الشريك الثالث، هذا يلزم منا ماذا؟ الإضرار بحصة الشريك الثالث. نعم، هاي ثانيا. وكذلك على فرض تلف ماله، مثل المعتق اعتق حصة شريكه، وإذا قلنا أنه بمجرد ما يعتق حصة الشريك حصته يلزم منه عتق حصة الشريك، هذا يلزم حصول الإضرار بالشريك على فرض تقدير تلف أموال المعتق، لأن المعتق مطلوب منا ماذا؟ أداء قيمة الحصة للشريك الثالث. إذن القول بأنه بمجرد العتق يحصل انعتاق لحصة الشريك، هذا يلزم منا الإضرار بالشريك. فإذا المدار مو على انعتاق في انعتاق حصة الشريك على نفس العتق، إنما على أداء القيمة. كون لابد اللي أعتق حصته يدفع ويؤدي القيمة لمن؟ للشريك. أحسنتم. هذا القول هو اختار الشيخ المفيد رحمه الله في كتابه المقنعة، واختار أيضا الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه الخلاف، وهو اختيار للمصنف هنا وللعلامة في كتابه التحرير. وقال الشيخ رحمه الله: هو مراعاة. الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب المبسوط قال إنه هذا أداء القيمة هو المراعاة، يعني لو أدى المعتق حصة الشريك الثالث يتبين حصول العتق من حين الأداء، مني أدي يدفع قيمة حصة الشريك الثالث يتبين وقوع العتق من حين الأداء، وإلا إذا لم يؤدي المعتق اللي اعتق حصته لم يؤدي حصة الشريك الثالث بقى العبد على الرقية. وهذا اختار الشيخ الطوسي من باب الجمع بين الأدلة، هاي أولا، وثانيا حتى نتحرز من وقوع الأضرار اللي ذكرناه، لأنه حتى نبتعد عن وقوع الإضرار بحصة الشريك الثالث مثلا، حتى لا يصيب ضرر بتقدير هروب المعتق أو على تقدير تلف أموال المعتق. نعم. ولو هرب المعتق صبر عليه حتى يعود، يعني لو كان أحد الشركاء قد عتق حصة العبد، المولى المعتق عتق حصة العبد لكن هرب أو سافر ولم يعد، نعم، ولم يعرف له خبر، نعم، يصبر عليه حتى يعود، يعني يصبر عليه الشريك حتى يعود، لأن الشريك يحتاج يأخذ منه ماذا؟ حصته، قيمة حصته، نعم، فيصبر عليه الشريك حتى يعود. وإن أعسر انظر إلى الإيسار، يعني إذا المولى المعتق أعتق حصته ولكن كان سابقا له حالة من اليسار، يعني كان قادر على دفع حصة الشريك وقيمتها، ولكن الآن أصبح في حالة من الإعسار، يعني أصبح معسر غير قادر بالقدرة المالية على دفع حصة الشريك، ولم يكن له من المال ما يكفي لفك بقية العبد المملوك. فهنا أيضا نصبر عليه وننظره إلى حين الميسرة، عندما يصبح في حالة ميسرة وقادر على دفع الحصة وعنده من المال ما يكفي لذلك، نطالبه بمن؟ بدفع حصة الشريك. نعم، لأن والوجه في ذلك لأن الحكم في دفع قيمة حصة الشريك هو ليس مأخوذ على نحو الفورية، يعني ليس هو وجوب فوري، بمجرد ما يعتق المعتق لابد يدفع حصة الشريك، هو ليس مأخوذ على نحو الفورية، وإنما مأخوذ على نحو التراخي والتأني، لا مانع من ذلك. لذلك هذا الحق ما يسقط حتى لو تأخر المولى المعتق في دفع حصة الشريك، لا يسقط، وإنما يبقى الحق موجود، ويجب على المولى المعتق أن يدفع حصة الشريك الثالث. لهذا قال ولو هرب المعتق، يعني المولى الذي اعتق عبده، صبر عليه، يعني الشريك يصبر حتى يعود، حتى يعود المعتق ويدفع له قيمة الحصة. وإن أعسر، يعني أصبح غير قادر على دفع بقية قيمة الحصة وهي قيمة المملوك، انظر إلى الإيسار، يعني نصبر عليه إلى أن يصبح حاله ميسور. ولو اختلفا في القيمة فالقول قول المعتق، إذا حصل اختلاف وتنازع بين المولى المعتق والشريك الثالث أو الثاني، وحصل اختلاف بيناتهم وتنازع في قيمة الشقص والنصيب الذي اعتقه، لأن تعرفون المولى عندما يعتق حصته يجب أن يدفع قيمة حصة الشريك الثالث، فحصل اختلاف وتنازع بين المولى المعتق وبين الشريك الثاني أو الثالث، المولى المعتق ايش يدعي؟ يدعي الأقل، فيقول المعتق المولى للشريك حصتك 100، يريد يدفع له الأقل، والشريك يدعي أن قيمة حصته وتقدير شخصه هو 150 مثلا، يعني ايش يدعي؟ الزائد. المولى ايش قدر يدفع؟ اقل 100، والشريك ايش قدر يدعي؟ الزائد، يريد قيمة شخصه ونصيب عبده 150، يريد ياخذ الزائد. فهنا ياتي السؤال، نقدم قول من؟ قول المولى المعتق لو قول الشريك؟ المصنف قال القول قول المعتق. من هو المعتق؟ المولى الذي أعتق حصته. لماذا؟ ما هو الوجه في ذلك؟ قالوا لأن المعتق كالغارم، فلو اختلف المالك والغاصب مثلا في قيمة المخصوب بعد تلفه، فإن الغاصب مصدق في قوله، فلو قال إن العين التي غصبتها وأتلفتها قيمتها 100، الغاصب هو غارم راح يتغرم، فهو مصدق في قوله، فلهذا يقدم قوله. هنا نفس الكلام، المولى المعتق مع الشريك، المولى كالغارم. لماذا؟ لأن هو من أعتق حصته في العبد أصبح سببا للإتلاف على حصة الشريك الثالث، فلو ادعى المولى المعتق أن حصة الشريك الثالث هي 100 التي أنا أتلفتها أو دخلت الإتلاف عليه بها، فيكون مصدقا، لأن هو اللي راح يغرم ويدفع قيمة حصة الشريك الثالث. فلو ادعى إنها 100 فقوله مصدق، لأنه غارم، حاله حال منه المالك والغاصب إذا اختلفوا في قيمة المغصوب بعد التلف، فالغاصب غارم ومصدق، وهنا أيضا المولى المعتق غارم ومصدق في قوله، فلهذا قلنا القول قول المعتق. نعم.
لأن الأول أي المولى المعتق قوله مقدر متيقن عليه،
هو كالغارب كما يقول الفقهاء بأنه هو الذي يغرم فهو مصدق على قوله. نعم. أي قياس؟ لا، هاي اتباع للأدلة، الفقهاء من يقولون بذلك اتباعهم للأدلة، لأنه المولى من يعتق يغرم، وإحنا في موارد الغرامات الضمان يكون على قيمة الغارم، هو المصدق في ذلك. ما نقول بقول هنا الشريك، لأن قيمته هو قيمة الغارم، هو مصدق، مثل ما الغاصب اللي يتلف العين يقول هاي العين اللي كانت تحت إيدي كانت قيمتها 100 وأنا أتلفتها وأعرف بأن قيمتها 100، فمصدق في قوله. هذا اللي ذكر الفقهاء، هذا قول الأول. وقيل عندنا قول آخر، القول قول الشريك. هذا القول يأخذ بمن؟ بقول الشريك. يعني من الشريك؟ مثلا الثاني أو الثالث. نعم. لماذا نقدم قول الشريك؟ المصنف علل، قال لأنه ينتزع نصيبه من يده. نعم. لأن إحنا من المولى يعتق نصيبه، راح ندفع حصة الشريك الثالث، وحصة راح تنتزع وتأخذ من يده، لأن المعتق راح يتملك عليه قهرا، فيصدق المتملك عليه اللي هو منه الشريك، ولا ينتزع حصته من يده إلا برضاه. وهو شي يدعي الشريك إنه قيمة حصته في العبد 150، فيكون قوله مصدق بهذا الاعتبار، يعتبر أنه لا تنتزع حصته من يده إلا برضاه، لأن المعتق سوف يتملك عليه حصته قهرا، فلذلك راح يصدق المتملك عليه على اعتبار حصته تنتزع ونصيبه يؤخذ من يده، فالقول قوله برضاه. مثال هذا كما في مثال منه، لو اختلف الشفيع والمشتري في الثمن المأخوذ به، لو اثنين شركاء في دار وأحد الشركاء باع حصته من الدار، الشريك الأول إلى حق أخذ الشفعة على الشريك الثاني، فهنا نفس الكلام. فإذا اختلف الشفيع والمشتري، طبعا الشفيع والمشتري اختلفوا في الثمن المأخوذ به الشفعة، فنأخذ قول من؟ نعم، المصدق هو المشتري، لأن هو يعلم بيش اشترى، فلهذا إذا قال المشتري أنا اشتريته 100، الشفيع من يريد يأخذ الحصة أيضا يشتريه 100، فهنا نفس الكلام. الشريك إذا قال حصتي هي 150 فالقول قوله، فندفع له 150. نعم. هذان القولان كلاهما حكاهما الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه المبسوط. فإذا عندنا قولين في المسألة، قول يقول بتقديم قول المعتق لأن المعتق كالغارم، نعم، كما لو اختلف المالك والغاصب في قيمة المغصوب بعد التلف فالغاصب مصدق، إضافة لذلك يمكن التمسك بأصالة البراءة من الزائد، لأن المعتق شيء ماذا يدعي؟ يدعي الأقل، والأصل براءة الذمة من المقدار الزائد، بخلاف الشريك، الشريك شيء يدعي الزيادة، والأصل مع القلة. نعم. هذا القول الأول. وقيل القول قول الشريك لأنه ينتزع نصيبه من يده، حاله حال ما لو اختلف الشفيع والمشتري في الثمن المأخوذ به، فإن المصدق هو منه المشتري. نعم. ولو ادعى المعتق فيه عيب فالقول قول الشريك. لو ادعى المولى المعتق إنه هذا العبد الذي أنا قد أعتقت حصتي فيه هو فيه عيب وقيمته أقل، سواء كان هذا العيب هو عيب في أصل الخلقة موجود فيه، نعم، مثل كونه أعمى أو أخرس أو أكمه، أو كان عيب في صفته بما يوجب نقص قيمته، كونه مثلا آبقا يعني يهرب من سيده، سارقا، نعم، وهاي دعوة وجود العيب في حصة الشريك. تدعي إلى أنه يكون قيمته أقل. فالمولى ايش يدعي؟ يدعي أنه العبد هذا اللي أعتقد حصتي فيه هو مملوك فيه عيب وقيمته قليلة، لكي يعطي قيمة أقل. أما الشريك، الشريك صاحب الحصة يدعي أنه لا عيب في المملوك وقيمته أكثر، وهذه الدعوة يدعيها الشريك حتى يأخذ القيمة الكثيرة. فهنا أيضا يأتي الكلام، نقدم قول من؟ قول المعتق اللي يدعي وجود العيب والقيمة القليلة، أو نقدم قول الشريك اللي يدعي عدم وجود العيب والقيمة الكثيرة؟ المصنف قال القول قول الشريك. فلو ادعى الشريك إن العبد سليم من العيب وليس أخرس بل ناطقا، وليس أعمى بل بصيرا، وليس سارقا أو آبقا، فالقول قول الشريك. لماذا نقدم قول الشريك؟ لأن الشريك يدعي السلامة، والأصل هو السلامة ما لم يثبت وجود العيب، هذا تسمى بأصالة السلامة. يعني الأصل أن العبد سليم من العيوب، واللي يدعي وجود عيب فيه يكون يثبت هذا، فالأصل عدم وجود العيب. نعم، الأصل عدم العيب، وكون المملوك موجود على الخلقة الأصلية لا فيه عمى ولا فيه خرس، نعم، أو فيه صفة السارق والآبق، إلا إذا ثبت ذلك عندنا، والآن هو مورد شك. فالقول قول الشريك، لأن الأصل السلامة والأصل عدم وجود العيب. نعم. واليسار المعتبر هو أن يكون مالكا بقدر قيمة نصيب الشريك فاضلا عن قوت يومه وليلته. إحنا تقدم عندنا في المسائل السابقة أنه المولى اللي يعتق نصيبه يجب عليه إذا كان ميسورا أن يضمن قيمة حصة الشريك. الآن يأتي السؤال، أنتم تقولون إذا كان ميسورا، شنو معنى الإيسار؟ هذا يسمى تحقيق الموضوع، ما هو الموضوع اللي يتحقق به اليسر حتى يتمكن المولى المعتق من دفع حصة الشريك؟ ليس المراد باليسار هو أن يكون غنيا عرفا. يعني من نقول ميسور مو يعني يكون غني عرفا عند عرف الناس حتى يتطلب وجود هذا الصفة فيه حتى يكون قادر على دفع حصة الشريك، بل المراد من اليسار أن يكون مالك من المال بقدر ما يستطيع دفع قيمة نصيب الشريك، حتى ولو كان ليس له من الأموال إلا بمقدار حصة الشريك، حتى ولو لم يملك غيرها هو هذا كافي. فالمراد باليسر واليسار أنه المولى المعتق مالك من المال بقدر ما يستطيع دفع قيمة نصيب الشريك، حتى ولو كان لا يملك غيره من هذه الأموال، هذا هو المقدار. نعم، نشترط بهذه الأموال اللي يملكها المولى المعتق حتى يدفعها لقيمة حصة الشريك تكون فاضلة وزائدة عن قوت يومه وليلته له ولعياله الواجبين النفقة، يعني مو تكون ضرورية إليه. فالمولى المعتق لو كان عنده 100 دينار، لكن هاي 100 دينار موجودة عنده بقيمة حصة الشريك، لكن إذا كان يحتاجها لضروريات النفقة لقوت يومه وليلته كأكله ومشربه ومسكنه ودوائه، إذا كان يحتاجها فبعد هذا لا يصبح ميسور. نعم، إحنا نشترط تكون 100 دينار بقيمة حصة الشريك فاضلة وزائدة عن قوت يومه وليلته له ولعياله الواجبين النفقة، فإذا زادت عن ذلك الآن أصبح ميسور. أما إذا كانت ضرورية إلى بالنفقة فبعد لا يصبح ميسور. هذا هو المراد باليسر المعتبر. قال واليسار المعتبر يعني الذي نعتبره ونرتب عليه أثر إن المولى يجب أن يدفعه لأجل شراء حصة الشريك، هو أن يكون المعتق مالكا يعني بمقدار من المال بقدر قيمة نصيب الشريك. إذا 100 دينار يملك 100 دينار حتى لو لم يملك غيرها، فاضلا، فاضلا يعني زائدا عن قوت يومه وليلته، يعني هاي 100 دينار زائدة عما يحتاج في اليوم والليلة. اليوم والليلة هي مقدار 24 ساعة له ولعياله الواجبين النفقة. نعم. ولو ورث شخص ممن ينعتق عليه، قال رحمه الله في الخلاف يقوم عليه وهو بعيد. لو ورث شخص، شخص الشخص يعني قسما وحصة من نصيب من ينعتق عليه وجوبا اللي هما العمودان، أما يرث حصة ونصيب من أبيه أو من ابنه أو جده أو أمه اللي يسمون بالعمودان اللذان ينعتقان عليه وجوبا اللي هو الأب والجد والأبناء والأحفاد، الأبوان والأولاد، الأبوان وما علوا والأولاد وما نزلوا. نعم، مثال ذلك كما لو كانت زوجة زيد، كان أبوها مملوك لزيد يعني عد زوجها، فمات زوجها زيد وهي ماذا سوف ترث؟ سوف ترث العبد اللي هو أبوها، وورثت الزوجة ربع من قيمة أبيها كما لو كان عندها لم يكن عندها ولد، أو ترث من حصة أبيها الثمن إذا كان ماذا عندها ولد منه، لأن الزوجة ترث الربع مع عدم الولد وترث الثمن مع وجود الولد. فهنا الزوجة ورثت حصة من أبيها، وأبيها بمن ينعتق عليها لأن البنت لا تملك أباها، فهنا سوف ينعتق حصتها التي ورثتها سوف تنعتق عليها ولا تملكه، لا تملك ربعه أو ثمنه. ولكن هل يجب عليها أن تقوم باقي قيمته وتحصل السرايا في مالها، ويجب عليه أن تدفع قيمة حصته الباقية إلى الورثة؟ هذا يسموه التقويم. هل يجب عليها أن تقوم قيمة ماذا حصة أبيها المتبقية وتدفعها إلى الورثة؟ هل إحنا نسميها التقويم بموجب السرايا؟ هل يحصل ذلك؟ هل حالها حال المولى الشريك اللي يعتق حصته ويقوم حصة الشريك الآخر؟ نعم، الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب الخلاف قال نعم يقوم عليها حصة أبيها المتبقية وتدفعه المن إلى الوارث، إلى بقية الورثة. فعلى الزوجة أن تعطي بقية القيمة من قيمة أبيها لباقي الورثة بموجب ماذا؟ بموجب السرايا. يعني هي حالها حال منه المولى اللي يعتق عبد حصته ويجب عليه أن يقوم حصة الشريك. ولكن المصنف رحمه الله يقول هذا ما ذكر الشيخ الطوسي رحمه الله من أنه يجب على الشخص يقوم من ينعتق عليه بعيد، يعني لا يمكن استفادة من الأدلة بعيد. نعم، لا بمعنى أنه لا يجب على في مثالنا البنت أن تقوم قيمة حصة بقية الورثة من أبيها، ولا يجب عليها أن تدفع ذلك، بل على الأب هو نفسه أن يكتسب ويعمل ويحصل المال ويعطي بقية حصة المن للورثة حتى يحصل على تمام حريته. إذن ماكو وجوب يتوجب على من يرث ممن ينعتق عليه أن يضمن حصة القيمة الباقية. ولو أوصى بعتق بعض عبده أو بعتقه وليس له غيره لم يقوم على الورثة باقي. يعني لو إن شخص أوصى بعتق بعض عبده مثل النصف كما لو قال إنه إذا متت أعتق نصف عبدي، أو أوصى بعتقه كله، نعم، وليس له غيره، يعني ليس له مال سوى هذا العبد، نعم، لم يقوم على الورثة باقي. طبعا إحنا نعرف إنه لو كانت قيمته بقيمة، إذا ليس له غيره يعني لا يمضي من عتقه إلا بمقدار الثلث، لأنه الوصية بالعتق تنجز بمقدار الثلث لا غير. لكن المتبقي من الثلثين هل واجب على الورثة أنه هم يقيمونه وماذا يخرجوا من حصصهم أو ينعتق على الورثة؟ المصنف قال لم يقوم على الورثة، يعني لا ينعتق باقي اللي هو الثلثين على الورثة، نعم، لأن هذا ليس من موارد السرايا، لأن ما يستفاد منه الأدلة. وكذا لو أعتقه عند موته أعتق من الثلث ولم يقوم عليه. نفس الكلام لو إن المالك أعتق عبده عند مرض موته، إحنا قلنا منجزات المريض في مرض الموت تنجز بمقدار الكم؟ بمقدار الثلث. راح نعتق العبد بقيمة الثلث، لأنه هذا تصرف مريض في مرض موته، ولا ينجز من منجزات المريض إلا ما كان في ثلث ماله كتصرف الصحيح. ولكن السؤال إذا أعتقنا ثلثه هل يقوم على نفس المعتق؟ من هو المعتق الذي أعتقه اللي هو المولى في مرض موته أم لا؟ كذلك هذا ليس من موارد السرايا، فلا ينعتق عليه ولا يقوم على المولى لو أراد ماذا؟ أن يعتقه في مرض موته. إذن الشخص اللي يوصي بعتق بعض عبده كالنصف أو بعتق كله وما كان عنده غيره، لا ينجز من عتقه إلا الثلث، ولا يقوم باقيه اللي هو الثلثين على الورثة، لأن هذا مو من مورد السرايا، يعني لا ينعتق باقيه على الورثة. وكذلك المولى إذا أعتق عبده عند مرض موته ينجز من عتقه بمقدار الثلث، ولا يقوم عليه مقدار الثلثين المتبقية، لأن هذا أيضا ليس من موارد السرايا، لأن ما دل الدليل عليه. نعم، إذن يعتق منه بمقدار ثلث ماله، فلهذا إذا لم يكن له سوى هذا العبد إطلاقا راح يعتق فقط ثلث العبد فقط، حتى وإن كان له مال قليل آخر غير هذا العبد راح يعتق مضافا إلى ثلث العبد بمقدار قيمة ثلث ذلك المال أيضا من العبد لا غير. نعم. والاعتبار بقيمة الموصى به بعد الوفاة. والآن نأتي السؤال، إحنا من نريد نقيم قيمة العبد، ما هو الزمان الذي نقيم به القيمة بالنسبة للشخص اللي يوصي بعتق بعض عبده أو كله؟ المصنف يقول الاعتبار بقيمة الموصى به بعد الوفاة، يعني بقيمة المملوك الذي أوصى المولى بعتقه بعد وفاته، بعد وفاة الموصي اللي هو المولى لاحظ قيمة العبد كم؟ 100 دينار، فيكون المدار على 100 دينار، فنخرج وصيته على قيمة 100 دينار وننجزها بمقدار الثلث، فمهما كانت قيمته بعد الوفاة يحسب عليها، سواء كانت قيمته عالية أو كانت قيمته ماذا؟ منخفضة. لأن بعد الوفاة، من يتوفى الموصي؟ لأن الموصي من يتوفى الآن تنفذ وصيته، فالآن راح نخرج قيمة العبد، فلهذا الاعتبار بقيمة الموصى به بعد الوفاة، لأن بمجرد ما يموت راح يتنفذ وصيته، لأن تعرفون الوصية متى تنفذ؟ بعد الوفاة. فإذا نلاحظ قيمة المملوك الذي أوصى المولى بعتقه بعد وفاته مهما كانت قيمته بعد الوفاة قليلة أو كثيرة فيحسب على ذلك، ونقدر خروج الثلث من المجموع على قيمته، ونقدر هل هذا مثلا قيمة 100 دينار هل هو ثلث مجموع أمواله أو أكثر منها؟ سواء زادت قيمته بعد الوفاة أصبحت 150 أو نقصت من كانت 100 ونقصت إلى 75، وسواء كانت قيمته عند الوصية أزيد أو كانت قيمته أقل، المدار على ماذا؟ على قيمة الموصى به بعد الوفاة، وليس المدار لا على وقت الوصية ولا على الزيادة من بعد الوفاة، إنما المدار على القيمة بعد الوفاة مباشرة، اللي هو وقت ماذا؟ تنفيذ الوصية. وبالمنجز عند الاعتاق، يعني بقيمة المنجز الذي أنجز عتقه في مرض موته عند ماذا؟ الاعتاق. يعني بمجرد ما يعتقه في متى؟ في مرض موته، هذا وقت الاعتاق هو وقت الإنجاز بقيمة المنجز منه، يعني ما نجز من عتقه في مرض موته عند الاعتاق، لأن هذا نأخذ القيمة مال العبد بهذا الوقت، لأن هذا الوقت هو قيمة القيمة للعبد تكون، لأنه هو وقت خروجه عن ملكه. يعني هو في مرض الموت والآن قال أعتقته، الآن في وقت العتق عند الاعتاق نلاحظ قيمة العبد، لأن هو هذا الوقت اللي خرج به العبد عن ملكه، فنلاحظ بماذا؟ القيمة بالمنجز الذي أعتقه المولى في حياته في مرض موته الذي مات فيه. فمهما كانت قيمته عند عتقه نأخذ عليها، هو الذي يؤخذ بعين الاعتبار في أنه قيمته من الثلث، سواء زادت أو نقصت عند الوفاة أو بعد الوفاة. إذن الشخص اللي يوصي بعتق عبده، قيمة العبد إذا ردنا نخرجها من الثلث متى نلاحظها؟ نقول بقيمة الموصى به بعد الوفاة مباشرة، لأن هو هذا وقت تنفيذ الوصية. والشخص اللي يعتق عبده في مرض موته نصفه ثلثه أو كله، إذا ردنا نخرج من الثلث فحينئذ متى نلاحظ قيمة العبد؟ أحسنتم، نلاحظ بقيمة المنجز من عتقه في مرض موته عند لحظة الاعتاق، يعني وقت الاعتاق، لأن هو هذا الوقت اللي يخرج به العبد عن ملكه. أما قوله والاعتبار في قيمة التركة، هذا إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.